الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة أن البيان العلمي مقدم على البيان العملي. القاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة أن البيان العلمي مقدم على البيان العملي. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يطبق شيئا فعليه أولا أن يظهر العلم به قبل أن يظهر العمل به، وأن الدعاة إلى الله رب العالمين قبل أن يحض الناس على عمل ما فعليهم أن يعلموهم أولا وأن يوضحوا هذا العلم توضيحا. وهذه هي القاعدة التي عليها أسس دين الله رب العالمين. فأعظم ما يعمله الإنسان في هذه الحياة أن يكون موحدا لله رب العالمين. أعظم ما يعمله الإنسان في هذه الحياة أن يكون موحدا لله رب العالمين. والله رب العالمين قبل أن يأمر بالتوحيد أمر بالعلم بالتوحيد، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبوب لها البخاري عليه الرحمة بابا سماه باب القول، باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العلم مطلوب أولا قبل الكلام وقبل العمل. باب العلم قبل القول والعمل. وجاء رجل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم، أريد مصحفك. فقالت: لما؟ قال: كي أجمع عليه الناس، أي من أجل أن يجتمع الناس على مصحف عائشة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وما لك وما للناس، ما لك وما للناس يجتمعون على مصحف عائشة، أم يجتمعون على مصحف عثمان، أم يجتمعون على مصحف أبي بن كعب؟ والله إن أول ما نزل من القرآن نزل ذكر الجنة والنار، ولما ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لن ندع الزنا أبدا. ولقد نزلت آية من سورة القمر: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وأنا جارية ألعب في بيت أبي، وما نزلت البقرة إلا وأنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة تبين أصلا من أصول هذا الدين أنه ينبغي على كل آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر أن يعلم الناس أولا قبل أن يأمرهم ثانيا، أن يبين لهم العلم تبيينا، وأن يوضح لهم العلم توضيحا، ثم بعد ذلك يحثهم على العمل به. ولغياب هذه القاعدة في دنيا الله رب العالمين نرى ما نرى من الخلق من دعاة إلى الله رب العالمين، ومن أفراد يسيرون في الطريق إلى الله رب العالمين يسربون على الناس ويحكمون عليه قبل أن يعلموهم وقبل أن يوصلوهم إلى الطريق الصحيح، فيحكم على هذا بالكفر، ويحكم على هذا بالفسق، ويحكم على هذا بالضلال، قبل أن يجتهدوا في تعليم الأمة ما يخرجهم من الكفر والفسق والضلال. وإذا أردنا أن نعمل القاعدة على ما جاء في أصل هذا الدين وهو دين الإسلام العظيم، نجد أن الله رب العالمين وضع لهذا الدين قبل أن يصبح دينا على وجه الأرض، بل أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد على الحياة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين في أنهم إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يؤمنوا به وأن يعظموه وأن يناصروه. وهذا عيسى عليه السلام يبشر بنبينا صلى الله عليه وسلم ويأمر أتباعه أن يكونوا متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو البيان العلمي قبل البيان العملي، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر بالتوحيد أخذ يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس التوحيد أولا ثم يدعوهم إلى التوحيد ثانيا. والصلاة التي هي من أعظم الفرائض التي فرضها الله رب العالمين، لم يأتي فرض الصلاة هكذا، وإنما شرعت الصلاة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، ثم بعد ذلك أتت الصلاة خمس صلوات في كل صلاة ركعتين، فكانت صلاة الصبح ركعتين، وكانت صلاة الظهر ركعتين، وكانت صلاة العصر ركعتين، وكانت صلاة المغرب ركعتين، وكانت صلاة العشاء ركعتين. واستمر الصحابة على ذلك مدة من الزمن، ثم لما استقر الأمر ووضح العلم جاء الفرض للصلاة، فأصبحت الصلاة لها سنن ولها شروط ولها آداب ينبغي على كل مسلم يريد أن يصح له الإسلام أن يأتي بتلك الشروط وتلك الآداب. والصيام هكذا لم يأتي على الفرضية التي نراها الآن جملة واحدة، وإنما قدم الله رب العالمين للصيام، فكان أول أمر الصيام رغبة لا رهبة، سنة لا فرض. لما أمر الله رب العالمين بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء الأمر هكذا من غير فرض. فمن استطاع أن يصوم فليصم، ومن لم يستطع وهو قادر على الصيام فإنما عليه الإطعام. كان هذا هو أول أمر الصيام. أراد الله رب العالمين أن يعلم الناس الصيام ويعلمهم أحكامه ببيانه العلمي قبل أمره العملي. ثم أخذ الناس من كان قادرا على الصيام صام، ومن لم يكن على الصيام قادرا أو أراد الفطر أفطر ثم أطعم. ثم نزلت الآيات بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأصبح الأمر على الوجوب، يجب على كل مسلم قادر على الصيام أن يصوم، لا اختيار له في أن يصوم أو لا يصوم. وأما من عجز عن الصيام فإنه إما أن ينتظر حتى يبرأ من مرضه، أو حتى يعود من سفره إن كان يرجى بره، أو إن كان لا يرجى بره فهو يطعم. فالعلم قبل العمل قاعدة أصيلة في دنيا الله رب العالمين. وكثير من الناس له من العمر الطويل مدة من الزمن، فهو صاحب الخمسين سنة أو الستين سنة، ومع ذلك لا يفقه الصيام ولا يعلم، وهو بذلك آثم مقصر. لأن القاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعلم بالفرض فرض، العلم بالفرض فرض. فمن قصر في العلم بالفريضة فكأنما قصر في الفريضة. وفي حديث المسيء في صلاته لما أثار صلاته وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على ما كان عليه لدخل النار. فقال علماؤنا: كيف وقد كان جاهلا؟ والقاعدة أنه العذر بالجهل أصل أصيل في دين الله رب العالمين. فقال العلماء: العذر بالجهل أصل لمن كان معذورا، أما من بذل له العلم بذلا ووجد الطريق إلى تحصيله فإذا به قصر عن تحصيل العلم وعن الأخذ بأسبابه فليس معذورا بجهله، لأنه قد يسر له أسباب دفع الجهل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فيا عباد الله، الصيام عبادة، العلم بها فريضة على الدعاة إلى الله رب العالمين، وفريضة على المسلمين. فريضة في حق الدعاة إلى الله رب العالمين أن يبينوا أحكام الصيام، وفريضة على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصيام، لأن عدم العلم بأحكام الصيام يوقع الأمة في حرج ويجعل الناس في مضيق ضيق، ينظرون إلى العبادة على أنها شديدة وليست بشديدة، على أنها عسيرة وليست بعسيرة، لأن هذا الدين لا عسر فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله لا يحب العسر في دينه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله رب العالمين يحب التيسير ويدعو إليه ويكره التعسير وينفر من الداعين إليه. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو سيد العلماء، علماء النبي، علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى بالناس وأطال بهم الصلاة إذا برجل من القوم يشتكي من طول صلاة معاذ، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا، ثم يأتي بمعاذ يقول: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، أفتان أنت يا معاذ، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فيا عباد الله، عدم العلم بدين الله يوقع الأمة
في حرج، يوقع الدعاة إلى الله في حرج، لأنهم يدعون إلى الله بغير علم، فيصعبون الدين ولا ييسرونه. والناس إذا أقامت الدين بغير علم ألزمت نفسها ما لم يلزمها، وأوقعت نفسها فيما لا يجب أن تقع فيه. فالصوم عبادة عرفهم علماؤنا عليهم الرحمة أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله رب العالمين. الصوم هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات من شهوتي الفرج أو عن الظلم، وهذا كله إن لم يكن مفطرا فإنه يقلل في الأجر. فالصيام عباد الله هو أن تمسك ظاهرا عن الأكل والشرب، وعن أن تأتي أهلك في نهار رمضان وهي حل لك في غير ذلك، ثم إنك تتقرب بهذا الإمساك لله رب العالمين، لأن هناك من يمسكون لا تقربا وإنما يمسكون عادة، يمسكون عن الطعام من أجل أن تخف أوزانهم، أو يمسكون عن الطعام من أجل أن تقوى عزائمهم، أو يمسكون عن الطعام على عادة اليونانيين الذين كانوا يحملون أنفسهم ما شق عليهم من العادات والعبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأنت إذا أمسكت لا تمسك لأن الناس أمسكوا، ولكن أمسك عن الطعام والشراب بنية أن تتقرب إلى الله رب العالمين. فهذا هو معنى الصيام كما ذكره علماؤنا عليهم الرحمة. ثم يأتي ثانيا، متى يبدأ الصيام؟ يبدأ الصيام عباد الله برؤية هلال رمضان، يبدأ الصيام برؤية هلال رمضان، والرؤية مبناها على الوضوح والتيقن لا على الشك والتردد. الرؤية عباد الله مبناها على الوضوح والتيقن لا على الشك والتردد. والرؤية قال علماؤنا عليهم الرحمة أن رؤية هلال رمضان على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن الهلال إذا ظهر في أي بلد مسلم فإن المسلمين جميعا يلزمهم أن يصوموا برؤية غيرهم. وأما الرأي الثاني فهو أن لكل بلد رؤيتها، لكل بلد رؤيتها، فرؤية غير بلادنا لا تلزمنا، بل الذي يلزمنا هي رؤية بلادنا. وأما القول الثالث أن الناس يجتمعون خلف إمامهم، الناس يجتمعون خلف إمامهم، فإذا ما قال الإمام المسؤول عن الصيام بين يدي الله صوموا فعلى الناس أن يصوموا، وإذا قال أفطروا فعلى الناس أن يفطروا. فهذه أقوال والعدة، والصواب والراجح من أقوال أهل العلم أن لكل بلد رؤيتها، لأن الهلال هو معلم من معالم الشهر، وأن الشمس معلم من معالم اليوم، وأن الشمس يقام عليها عبادات والقمر يقام عليه عبادات. فكما أن الظهر إذا أذن له في غير بلد لا يلزمك أن تصلي إلا إذا انتصفت الشمس في سماء بلدك، أما انتصاف الشمس في سماء غير بلدك لا تلزمك. فكما أن الشمس تلزم كل بلد، فالناس يصلون في بلاد العرب قبلنا بنصف ساعة أو بساعة إلا ربع، ولا يلزمنا أن نصلي بصلاتهم، ولو صلى أحد بصلاتهم فصلاته باطلة لأنه صلى في غير الوقت. وكذلك هلال رمضان هو علامة على رجل الشهور، والهلال له مطالع وله مشارق كما أن الشمس لها مشارق. فالله رب العالمين ذكر في القرآن أن للشمس مشارق، وذكر أن للقمر مغارب، قدرناه منازله، حتى عادك الرجول القديم. فمنزل غير بلدك لا يلزمك، وإنما يلزمك منزل بلدك. فإذا نزل القمر في بلدك ورآه من هو موكل بهذا الأمر فرؤيته لازمة لك، لأنه قد تكفل هذا الأمر وأصبح راعيا عليك وأنت لست مسؤول. بل إن السنة تقضي أن من رأى الهلال وحده وتيقن منه لا يلزم أن يعلن هذا الأمر، بل إذا أراد أن يعلن أن يذهب إلى المسؤول عن رؤية الهلال وأن يخبره أنه رأى الهلال، فإما أن يأخذ برأيه وإما أن لا يأخذ. وهذا فعله ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح: فراى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيته حقا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا، وأمر الناس بالصيام. يقول علماؤنا عليهم الرحم أن من رأى الهلال وحده ولم يكن موكلا عن ولي الأمر مختصا برؤية الهلال لا يجوز له أن يعلن عن الرؤية، لأنه قد يكون قد اختلط عليه أو قد يكون غير عدل، لا تقبل شهادته ولا يعتد بعلمه، فيعرض الأمر على أهله. فإذا قبلت شهادته عمل بها بعد أن يأمر المسؤول عن هذا الأمر بقبول رؤيته. هذا هو الذي ذكره علماؤنا، وهذا الذي عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن قريبا رحمة الله عليه أرسلته أم الفضل بنت الحال إلى الشام في حاجة لها يقضيها، فنزل الشام ورافق ذلك بداية رمضان. فلما رأى الهلال ليلة الجمعة ورأى معاوية رضي الله عنه الهلال ليلة الجمعة صام معاوية وصام الناس. فلما قضى قريب رحمة الله عليه ورضي الله عنه الهلال وقام وقضى حاجة أم الفضل عاد إلى المدينة. فلما عاد إلى المدينة وجد الناس يصومون في آخر الشهر، فقد لقي ابن عباس فتذاكر سويا أمر الهلال، فقال قريب: لقد رأيت الهلال ليلة الجمعة ورآه معاوية فأمر الناس بالصيام فصاموا. فقال ابن عباس: ولكننا ننتظر رؤية هلال إلى هلال المدينة. فقال له قريب: ألا تكفيك رؤية معاوية؟ ألا تكفيك رؤية معاوية وقد رأى الهلال وأمر الناس بالصيام؟ فقال ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله. فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولقد صمنا على رؤيته ليلة السبت لا ليلة الجمعة، ولا نفطر حتى نراه بينا أو نكمل رمضان 30 يوما. فيا عباد الله، رؤية الهلال دين يدان بها لله رب العالمين، وهي ليست منوطة بالمسلمين وإنما منوطة بمن وكل هذا الأمر. فإن أحسن فله ولنا، وإن أساء فعليه لا علينا. إن أحسن فله ولنا، له الأجر وله الفضل، ولنا كذلك الأجر والفضل. وأما إذا أساء فعليه لا علينا. فهذا الذي تنضبط عليه الأمة. وأما أن يحدث الهرج، تجد الناس في أول ليالي رمضان والناس يكملون شعبان وغيرهم يجعلون يوم 30 من شعبان يوما من رمضان، فهؤلاء مفطرون وهؤلاء صائمون. وتجد يوم العيد هذا قد أصبح مفطرا وهذا قد أصبح صائما، وهذا يتنافى مع قول الله رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيرى الله رب العالمين أن الأمة يجب أن تعتصم بالله رب العالمين أولا، وتعتصم بكتب سنة النبي الأمين ثانية، وأن تعتصم فيما بينها، تتآلف ولا تتنافر، تجتمع ولا تختلف، وإن الشريعة لم تجعل بابا للاختلاف، ولكن الناس عندما يخرجون من الشريعة فإنهم يختلفون. وهذا هو الألباني رحمة الله عليه الذي يرى بترجيح الرأي الأول ويؤكده، وهو مذهب الجمهور، ولكنه يقول وضرعا للاختلاف والفتنة، فإنه على كل بلد أن تصوم برؤية بلدها، لأن هذا أدعى إلى الاجتماع وعدم التفرق، وهذا هو الذي عليه العمل عباد الله، هذا هو الذي عليه العمل، وهو الذي رجحه كثير من علمائنا، أن الرأي الأول وإن كان مقدما وإن كان هو مذهب الجمهور، إلا أن العمل إنما يقوم على أن لكل بلد رؤيتها، وأن الناس أتباع أئمتهم. فإذا ما قال المسؤول عن الرؤية صوموا فعلينا أن نصم، وإذا قال أفطروا فعلينا أن نفطر، لا طاعة عمياء وإنما اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي حينما قال صوموا لرؤيته لم يقصد أحد الناس، ولكن أهل الرؤية الذين يعتد برؤيتهم. أما الأفراد الذين لا يعتد برؤيتهم فليسوا هم المسؤولون في هذا الحديث، هذا بخصوص رؤية الهلال. وأما بالركن الأول من أركان الصيام، لأن للصيام أركان، الركن الأول هو النية، أن تنوي لله رب العالمين أن تمسك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات بنية التقرب إليه. هذه النية اختلف العلماء فيها، فقالوا أن النية لازمة عن كل يوم من أيام الصيام، وقال بعضهم بل يكفيك أن تنوي الصيام عن شهر رمضان، والأمر قريب من قريب. فإن الرجل حينما يستعد لسحوره فتلك نية، وإن الرجل حينما يضبط منبهه من أجل أن يستيقظ لأن يتسحر فهذه نية، فالأمر قريب من قريب. فالذي قالوا بأن نية الشهر تجزئ عن الشهر كله، والذين قالوا لا بد من تبييت النية، فالأمر يجتمع عند المسلمين. فما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا هو يعزم في كل ليلة على تبييت نية الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية فلا صيام له. وهذا في صيام الفريضة فقط، أما في صيام النافلة فيمكنك أن تنشئ الصيام حتى بعد الصبح، حتى قبيل الظهر، طالما أنك لم تأكل بعد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيعرض، فإذا به يدخل بعض بيوته فيعرض عليه الطعام، فإذا اشتهاه أكله وهو صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بعض بيوته يقول عندكم طعام، فإذا لم يجد قال إني صائم. فالمتطوع له أن يفطر حال صيامه، وله أن ينوي الصيام وهو لم يميت الصيام بعد. فهذه في النية، فالنية عباد الله تنعقد بالعزم، وليس لها مجال على اللسان، ليس للنية مجال على اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النية محل القلب، نيتك في قلبك، ولا يشترط لك أن تترفض بها. بل إن علماءنا عليهم الرحمة قالوا أن الترفض بالنية بدعة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يطلع على الأمر ظاهرا وباطنا، يعلم ظاهر الأمر وباطنا، يعلم ما تبدون وما تخفون، يعلم ما تسرون وما تعلنون. فالذي يلزمك أن تعزم القلب على عزم الصيام من غد في ليلك، أو أن تعزم الصيام على صيام رمضان في أول ليلة منه، فهذه في أمر النية، فهذه النية التي ذكرها علماؤنا عليهم الرحمة، وهي الركن الأول من أركان الصيام. وأما الركن الثاني فهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفترات من جماع وغيره. الامتناع عباد الله يكون وقته من صلاة الفجر، من أذان الفجر، فإذا ما أذن للفجر يلزمك أن تمتنع عن الطعام والشراب، ولكن إذا أذن وأنت تأكل فما العمل؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن والإناء بين يدي أحدكم فليكمل شربه وليتم طعامه. إذا أذن واللقمة في فم أحدكم فالأمر يسير، لك أن تبتلع لقمتك ولك أن تكمل شربك، فهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قد صححه الألباني رحمة الله عليه، وهو الذي يتناسب مع دين الله رب العالمين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الإنسان إذا ما أذن عليه الصبح وهو يأتي أهله فعليه أن ينزع من ثوره وأن لا يتم جماعه، لأن هذا أمر وذاك أمر، فهذا أمر في أمر هو مشروع لك أن تتصحر ومشروع لك أن تأتي أهلك. والإتيان يختلف عن الطعام والشراب، فإن الإنسان قد يمتنع عن الطعام والشراب عند العزم ولكن لا يقدر على الامتناع عن إكمال الوقاع بعد البدء فيه. فالإنسان إذا ما أذن وهو بين يدي أهله فعليه أن ينزع، فإذا لم ينزع وأكمل الأمر إلى أن أنزل بعد دخول وقت الصيام فقد ارتكب محظورا من محظورات الصيام. فالصيام يقوم على ركنين: الركن الأول وهي النية، والركن الثاني وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى أذان المغرب. وعند أذان المغرب يحل لك ما حرم عليك ويباح لك ما منعت منه، وهذا من أجل تربية النفس على الانضباط في الأمر والنهي. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الصائمين فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الصيام يقوم على ركنين أصيلين: الركن الأول وهي النية، والركن الثاني وهو الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن للصيام أحكام، فحكم الصيام واجب ولكن على من يجب الصيام. يجب الصيام على كل مسلم مكلف قادر بالغ يستطيع أن يصوم ليس عنده مانع شرعي من سفر أو حيض أو نفاس. فالمسلم إذا بلغ وجب عليه الصيام وجوبا عينيا ينبغي أن يؤديه. وأما إذا لم يبلغ فما العمل معه؟ ما العمل مع أطفالنا الصغار؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون أبنائهم على الصيام، فإذا ما بلغ الولد 7 سنين ألزمه بالصيام وكان يعمل على إتمام. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون أبناءه، وكان الولد إذا بكى من شدة الجوع أتوا له بالعظم أي بالقطن أو باللعبة يلعب بها من أجل أن يتلهى رجاء أن يتم صوم. وذلك أننا نرى الكثير قد بلغ مبلغ الرجال ولا يستطيع الصيام، وذلك أنه لم يعول. وكما قيل وينشأ ناشئ الفتيان على ما عوده أبوه. وكذلك نجد الكثير قد بلغ مبلغ الرجال ولا يصلي لأنه لم يتعود الصلاة. وأخذ العلماء من فقه الصلاة حكما في فقه الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقالوا الصلاة فريضة، أمر النبي بالضرب عليها عند عشر سنين، وكذلك الصيام فريضة، فإذا ما صح الأمر في فريضة صح في غيرها. فقال بعض علماؤنا يجب على الأب أن يكلف ولده بالصيام وأن يحضه عليه إذا بلغ عشر سنين. وأما إذا بلغ مبلغ الرجال والبلوغ يعرف عند المرأة بالحيض ويعرف عند الرجل بخروج شعر اللحية أو شعر الشارب أو نبت العانة أو بالاحتلال، فإذا ما بلغ الولد يجب عليه أن يصوم ويعذره أبوه بالفطر، بل يشدد عليه من أجل أداء الصيام، بل يعنفه ويهجره إذا لم يكن لله صائما، لأن الصيام واجب في حق كل مسلم، والوجوب ينبغي على المسلم أن يأتيه، لأن الواجب ما يثاب المرء بفعله ويأثم بتركه، فإذا ما فعله أثيب وإذا ما تركه أثم. فالذي يترك الصيام بغير عذر آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر، كالزاني حال زناه، وكالسارق حال سرقته، وكالقاتل حال قتله، لأنه ترك فريضة، فمن ترك فريضة كمن أتى محظورا. فالصيام واجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجب على كل بالغ عاقل، لأن المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف. ويجب على المرأة إذا انتفت فيها الموانع من حيض أو نفاس، فالمرأة إذا حاضت لا يجب عليها الصيام، بل إذا حاضت ولو قبيل المغرب بخمس دقائق يلزمها أن تفطر وتأثم وتصبح آثمة إذا أتمت صومها. فيجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل غير منتف فيه الموانع، يعني ليس هناك مانع يمنعه من الصيام، كالحيض والنفاس للمرأة أو كالمرض للرجل، فإن الرجل إذا مرض فإنه معذور، فإذا ما أفطر فلا حرج عليه، ولا يشترط أن يكون المرض مهلكا، بل إذا كان المرض من الأمراض اليسيرة ولكن ينبغي التداوي لها، والإنسان إذا لم يتداوى زاد عليه المرض فهو مريض، لأنه قد ورد أن البخاري رحمة الله عليه دخل عليه في رمضان وهو مفطر ولم يكن به مرض معلوم، فقيل له يا إمام أتفطر في رمضان؟ قال أنا مريض. فقالوا وما مرضك؟ قال جرحت يدي. فرأى الإمام رحمة الله عليه أن جرح يده قد يؤدي إلى إهلاكه إن صام فأفطر، فالمرض حده أن ترى أنك إذا صمت فأفطر البدن بصيامك أو ازداد المرض زيادة، وهو من تيسير الله رب العالمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان مسلما بالغا عاقلا صحيحا خاليا من الموانع وجب عليه الصيام، أما إذا أتاه مانع من سفر فله أن يفطر. فالإنسان إذا سافر له أن يفطر وله أن يصوم من غير أن يقع في حرج. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فكان الصائم لا يعيب على المفطر، وكان المفطر لا يعيب على الصائم، وهذا في رمضان ليس في غير رمضان. فمن عرض له سفر وأراد الفطر فلا حرج، لأن الله ذكر ذلك في كتابه، ومن استطاع الصيام وقضي عليه فلا حرج. فالأمر فيه يسير، فالمسافر له أن يصوم وله أن يفطر، ويستحب له الفطر إذا كان الصيام سيشق عليه، ويستحب له الصيام إذا كان الصيام لا يجهده. فهذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة إذا حاضت بليل فلم يتبين لها الطهر فلا يلزمها الصيام حتى يتبين لها الطهر، لأنها إذا طهرت بعد الصبح ولو بدقيقة صيامها باطل، لأنه لم ينعقد أصلا. وإن الكثير من الناس يتجرأ على هذا الأمر، فتجد المرأة تصلي وهي حائض، وتجد المرأة تصوم وهي حائض، وذلك لأنها لا تعلم شروط الطهر ولا حدوده، فتقع في المخالفة وقوعا، وهذا بسبب الجهل. فالمرأة إذا حاضت أو نفست، والنفاس هو مقدمة الولادة، وما يكون من بعدها هو الدم الذي ينزل عند الولادة ويستمر من بعدها، فهذا النفاس مانع من موانع الصيام، ولا يجوز للمرأة أن تصوم. فمن أصابها هذا الأمر من حيض أو نفاس فينبغي عليها أن تفطر. وكذلك المرأة المرضع والحامل إذا رأت أن الصيام سيجهدها ويؤثر على حملها فلها أن تفطر، وهذا من يسر دين الله رب العالمين، وهذا مما ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وإنه هناك أمور ينبغي على كل صائم أن يعلمها. هل لو أن الصائم أصبح جنبا هل بطل صومه؟ لو أن رجلا أتى أهله وعجز عن الاغتسال فنام فأصبح وقد طلع عليه الصبح من غير أن يغتسل، فهل صومه باطل لأنه أصبح جنبا؟ صومه صحيح، لأن الطهر ليس شرطا من شروط، لأن الطهارة والتطهر من الجنابة ليس شرطا من شروط الصيام، وإنما شرط من شروط صحة الصلاة. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وليست شرط من شروط صحة الصيام. ولكن ينبغي على المسلم أن لا ينام حتى تطلع الشمس، وقد فرط في صلاة الصبح وصلاة الفجر من الصلوات التي حض ربنا تبارك وتعالى عليها. فينبغي على المسلم أن يعلم ذلك، وأن لا يتأثر بجنابة تصيبه ويؤذن للفجر وهو لم يغتسل، أو يسترقظ بعض صلاة الصبح وهو لم يغتسل، فهذا لا يؤثر في صيامه. وهناك مستحبات للصائم وهناك مكروهات ومبطلات. فأما المستحبات فيستحب للصائم أن يتسوك، على خلاف علم كثير من الناس الذين يمنعون السواك. السواك من المستحبات سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وكذلك من المستحبات أيضا من المباحات في رمضان الاغتسال، فلك أن تغتسل إذا اشتد الحر ولا حرج عليك في ذلك، ولك أن تتمضمض وأن تستنشق ولكن لا تبالغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض على المضمضة والاستنشاق ولكن نهى عن المبالغة فيهما حال الصيام. فلك أن تتمضمض ولك أن تستنشق ولك أن تصيب العصر، لك أن تتعطر ولك أن تشم البخور، ولا حرج عليك ذلك في ذلك. وأما الذين يقولون أن العطر والطيب من الفطر وأن البخور مما يفطر فهذا لا دليل عليه. وللمرأة أن تذوق طعامها حال الصيام، للمرأة أن تتذوق الطعام حال الصيام، ولكن بشرط أن لا يصل من هذا الطعام شيئا إلى الجوف، وإنما تتذوق من أجل أن تحسن المطعوم لا من أجل أن تنتفع به. وللمرء حال صيامه أن يأخذ الدواء من الحقن ومن الأمور التي من التحاليل أي النبوذ. وهذا القول الفصل الذي قال به علماؤنا أن الصائم لا حرج عليه في أن يأخذ الحقن، جميع الحقن، سواء كانت من المقويات وسواء كانت من الأدوية التي هي لازمة للمريض، وكذلك لا حرج عليه في الحقنة الشرجية. وهذا قول أئمة العلم وقول أكابرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمتنا أن الحقنة بجميع أنواعها لا تفطر، ولكن إذا كان هناك خلاف في الحقنة الشرجية فإن استطاع الإنسان أن يؤخره إلى ما بعد الفطر أخره، وأما إذا لم يستطع فليفعل هذا ولا حرج عليه. وكذلك يباح للصائم أن يضع القطرة في عينه وأن يكتحل، وهذا لا غبار عليه ولا شيء في ذلك، ولكن يجتهد إذا وصل في حلقوم شيئا من القطرة أن يخرجه. وهذا قول علمائنا بعد التحري وبعد البحث وبعد استطراد الأقوال والنظر في أرجحها. فهذا في أمر المباحات، فيباح لك أن تغتسل في نهار رمضان، ويباح لك أن تتمضمض وتستنشق، ويباح لك أن تتعطر، ويباح لك أن تتسوك، ويباح لك أن تأخذ الحقن بجميع أنواعها، ويباح لك أن تقبل زوجتك. ولكن هذا يخشى منه، فإن أمنا عائشة لما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في نهار رمضان، قالت نعم، ولكن من منكم أملك لربه؟ فقال علماؤنا إذا كان يخشى من الرجل أن يستطرد في أمر الجماع والنظر إلى امرأته فينبغي عليه أن يقطع هذا، لأن الوصول إلى الحرام حرام، طريق الوصول إلى الحرام حرام. ولكن لو فرض أن الرجل نظر إلى امرأته أو قبلها فأنزل، أي أنزل مزيا أو أما من غير أن يتعمد ولم يرد ذلك، فهل عليه الفطر؟ اختلف علماؤنا فقالوا بالفطر إذا أمى، وقال بعضهم بالفطر إذا أمزى، وقال بعضهم أن المزي لا دليل عليه، المزي لا دليل عليه، فإذا ما نظر إلى زوجته أو قبلها في نهار رمضان فأمزى فليس عليه شيء لأنه لم يأت دليل على ذلك. أما الاختلاف في أن الرجل إذا قبل زوجته فأما أي أنزل، اختلف العلماء في الفطر وعدم الفطر، ولكن اجتمعوا على أنه لا كفارة عليه، وإنما ينبغي عليه أن يقضي يومه، لأن الذي يوجب القضاء والكفارة هو الجماع. الذي يوجب القضاء والكفارة أن يجامع الرجل أهله في نهار رمضان. فيا عباد الله، هذه بعض أحكام الصيام أردت أن أسوقها إليكم جملة، لأن هذا هو فرض الله علي وفرض الله عليكم. فرض الله علي أن أبين هذا الأمر قبل أن يصبح واقعا، وفرض الله عليكم أن تتعلموا هذا الأمر قبل أن يصبح عليكم واقعا. وأما إذا أن للإنسان أمر لم يكن على علم به فينبغي أن يفزع لأهل العلم سائلا، لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيا عباد الله، شهر رمضان هو المخرج من الفتنة، وهو المخرج من المحنة، وهو سبيل الوصول إلى جنات الله رب العالمين، وهو الوصول وسبب الوصول إلى الولاية أن تكون من أولياء الله رب العالمين. وهذا إضافة الصيام الذي يجب عليه. وإن شاء الله رب العالمين سنجتهد في بيان الصيام باطنا لا ظاهرا، سنجتهد في بيان الصيام باطنا ما الذي ينبغي على الصائم من آداب باطنة ومن آداب ظاهرة إذا يسر الله لنا ولكم الأمر. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.